تقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وما زلنا أيها الأحبة الأفاضل مع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومعنا اليوم الحديث 13 عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري. عمر، وما أدراكم ما عمر؟ عمر الفاروق، عمر العدل، عمر القوة، عمر الزهد، عمر الخشية، عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر. عمر الذي كان ينزل القرآن مسددا لكلامه وموافقا لآرائه. عمر الذي ابنته كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم كصاحبه الصديق. عمر رضي الله عنه أرضاه الرجل الملهم الذي له مواقف عظيمة جدا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع القرآن الكريم، مع هذا الدين، مع الخلافة، مع المسلمين. مهما تكلمت في عمر لن أوفيه حقه كصاحبه الصديق. علي رضي الله عنه وارضاه كان يقول: دائما كنت أسمع جاء رسول الله وصاحبه وأبو بكر عمر، مضى رسول الله وأبو بكر عمر، قدم رسول الله وأبو بكر عمر. دائما كان هذا الثلاثي لا ينفك عن بعضه أبدا. بعد ذلك نسمع ممن ينتسب إلى الإسلام يقدح في عمر ويقدح في الصديق، خابوا وخسروا والله، عليهم من الله ما يستحقون. شاهد تلك الوجوه. أيحب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أعظم من هذين الرجلين؟ لا والله، لا والله. ولذلك لما قيل للصديقة رضي الله عنها وأرضاها عائشة: إن هناك أناسا يقدحون في أبي بكر وعمر، قالت: وما ضيرهم؟ لما مات وختم على صحائفهم أبى الله إلا أن تستمر حسناتهم وهم في قبورهم. لذلك الروافض هؤلاء وأتباع المجوس واليهود حينما يسبونهم أو يلعنونهما أو يقولان عنهما الجبت والطاغوت وصنمي قريش، وفي كل صلاة ينتقصون من هذين الرجلين، أن هذا رفعة لهما وشنار على تلك الأمة المنحرفة الذين يزعمون أنهم من الإسلام، والله أعلم بحالهم. وهذا ليس مجالنا أن نتكلم فيهم أو أن نفصل عنهم، لكن يهمني أنا كثيرا أن أتقرب إلى الله بحب هذا الرجل عمر وصاحبه الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. نتقرب إلى الله بحبهم، نثني عليهم، ندعو لهم، نشهد لله أنهما أعظم الخلق في هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وأن من يقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضال مضل، عليه من الله ما يستحق. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله الحجر الأسود. هنا يقول لا تضر ولا تنفع. هل الحجر الأسود إخوان يضر ولا أو ينفع؟ لا والله ما يضر ولا ينفع، أي بذاتك، وإنما النفع بالثواب الذي يحصل بامتثال أمر الله تعالى في تقبيله. كون حجر أسود ينفع ويضر؟ لا. طيب وقفة، هل الكعبة تضر أو تنفع؟ سؤال مهم جدا. ده الحين هذا الآن البناء الكعبة المشرفة حفظها الله وشرفها، أعظم جزء في الكعبة الحجر الأسود، وجاء في الحديث أنه نزل من الجنة. فإذا كان الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، فما بالكم ببقية البيت؟ هل البيت يضر أو ينفع؟ سؤال منطقي. الحجر الذي نزل من الجنة نزل أشد بياضا من اللبن، أبيض سودته ذنوب بني آدم، هذا هكذا في الحديث. فإذا كان أعظم جزء في الكعبة لا يضر ولا ينفع، فهل الكعبة التي حجارتها من الأرض تضر أو تنفع؟ هذا سؤال منطقي. لا، ما تضر ولا تنفع، لا والله ما تضر ولا تنفع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال والله إنك لعظيمة، ها، لكن أعظم منك دم المسلم المؤمن البريء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم دم المؤمن المعصوم أعظم عند الله من الكعبة، من بناء الكعبة. لا يظن إنسان أن احنا نهون من الكعبة، لا، لكن انظر حرمة دماء المسلمين المعصومة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها أعظم عند الله جرما من الكعبة. لكن الكعبة البيت، يعني بيت رب العالمين. لكن انتبه، نفس الجدران هذه، جدران الكعبة، لا تضر ولا تنفع. ثم يجي واحد يقول لي أخي أنت وين عقلك؟ لا، نقول لك أعطي الدليل. عمر يقول عن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، وهو أعظم جزء في هذا البناء في الكعبة المشرفة، فهل جدران الكعبة الأخرى تضر أو تنفع؟ لا. طب من الذي يضر وينفع؟ الله. انتبه، فالذي بيده النفع هو الله، والذي بيده الضر هو الله، أما الحجار ما تنفع ولا تضر. لذلك هذه المشكلة الآن التي منتشرة في العالم، في العالم العربي والإسلامي، تعظيم المشاهد وتعظيم القبور وتعظيم الأضرحة والموالد والأمور هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان، أين نحن؟ الحجر الأسود أعظم جزء في الكعبة المشرفة الذي نزل من الجنة لا يضر ولا ينفع، فهل باقي جدران الكعبة تضر أو تنفع؟ لا لا أيها الأحبة، لا يظن أحد أن كلامي انتقاص للكعبة، لا ورب الكعبة، لا والله، وإلا الكعبة هي القبلة، بيت الله يكفيها شرف كلمة بيت الله، لكن أتكلم الآن عن النفع والضر. فالذي ينفع ويضر رب العالمين، أما الأحجار فلا. ولذلك الذي يقبل من الكعبة، من بناء الكعبة الذي يقبل الحجر الأسود فقط. طيب لو جاني واحد أنا أقبل أي جزء من الكعبة، نقول لا ما تقبل، ليس هذا انتقاص، انتبه، وإنما هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب الاستلام، لا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، كيف الاستلام باليد؟ فأنت إذا ذهبت إلى الكعبة فتستلم الركن اليماني بيدك، فإذا استلمته تقول بسم الله والله أكبر، أما إذا كنت بعيد فإنك تشير إليه إشارة فقط. أما الحجر الأسود فيسن لك أن تستلمه وأن تقبله، أو أنك تمسح بيدك وتقبل يدك، أو تمسح بعصا إذا كانت بعيد وتقبل العصا حتى لأنها مست هذا الحجر. أما ما يفعل عند الكعبة أو في المسجد الحرام من التمسح بالجدران وبالأحجار وبالسواري، هذا كله ما يجوز، ما يجوز. البركة من الله، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله، الكريم هو الله. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضى، حتى لا الناس يعني يظنون ان يعني ان هناك تلازم بين ما كانوا عليه قبل الاسلام. قبل الاسلام لما كانوا يعبدون الاصنام كانوا يقبلونها ويتمسحون بها، فلما عمر رضي الله عنه جاء الى الحجر قبل الحجر، فلا يساء الظن، يظنون ان هذه من لها علاقه بما كانوا عليه في الجاهليه. قال لا، حجر لا تنفع ولا تضر. طب ليش قبلتك؟ لاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، فانا استن بمثل ما فعل عليه الصلاه والسلام. فلا يقع في خلد الناس ان هذا من باب تعظيم الاضرحه وتعظيم الحجاره التي كانوا عليها قبل الجاهلية. لا 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 لا، القضية أعظم من كذا. القضية أنني أتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قبلك ورأيت يفعل ذلك، فأنا أفعل مثله. ولذلك أيها الأحبة، الخير كل الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما تكلم عليه الصلاة والسلام عن الأمة الناجية. ها، افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي، أنا وأصحابي. ولذلك علم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدول، حملوا هذا الدين وبلغوه للناس ونشروه شرقا وغربا، وتحملوا من أجل هذا الدين الكثير، ضحوا بأموالهم وأنفسهم وقواهم، فارقوا أوطانهم، فارقوا المدينة، فارقوا مكة، ذهبوا شرقا، ذهبوا غربا، فتحوا الأمصار، جاهدوا في الله حق جهاده، نشروا هذا الدين، تحملوا. ولذلك بلغت الجيوش، جيوش الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، شرقا وغربا إلى مدى بعيد. يكفي أنهما استطاع أن ينتصر على أكبر امبراطوريتين في ذلك الزمان، فارس والروم، اللذان كانتا لهما السطوة الكبيرة والحكم الكبير في ذاك الزمان، فارس والروم، لكنهم لم يستطيعوا أن يقفوا أمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت هذه البشارة، ما كنت عليه أنا ومن وأصحابي. اسمعوا أمة الروافض، اسمعوا أيها الشيعة، ما كنت عليه أنا وأصحابي، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود إن شاء الله، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوق والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان،
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم،
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف. وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل هذا الموقع. كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع، حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا. تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. أكثر من 84 مليون زيارة سنويا، أكثر من 7 ملايين زيارة شهريا من أكثر من 200 دولة، مع ترجمة الفتاوى ل13 لغة، أكثر من 3 ملايين متابع على صفحة الفيسبوك. لموقع سؤال وجواب أسبقية وجواب في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح سورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني.
موقع الإسلام سؤال وجواب علم ودعوة وزاد لمن أناب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أيها الأحبة الأفاضل، الحجر الأسود قبله عمر وقال: إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن حتى هذه القضية، شوفوا، مع أنه كان في الكعبة لكن يقول: أنا ما قبلتك إلا لأن رسول الله فعله. طيب، أتمنى أن ينتبه الإخوان إلي في قضية زيارة الكعبة المشرفة، البيت الحرام. لا شك أيها الأحبة أن الحج واجب مرة في العمر، والعمرة مرة في العمر واجبة أيضا، لكن ننبه أيها الأحبة إلى قضية ما يحدث عند الحجر الأسود. الآن بعلان عرفنا أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، كذلك يعني لم يرتبط الحجر الأسود بعبادة محددة، لكن انظروا إلى تزاحم الناس عند الحجر الأسود، وما يحدث من تدافع، وما يحدث من تطاحن، وما يحدث من احتكاك بين الرجال والنساء. هذا الدين لا يقبل به الدين. يعني انت الان جاي تطوف بالكعبة، البيت الحرام، الكعبة المشرفة، ان استطعت ان تقبل الحجر الحمد لله، ما استطعت، لماذا التدافع، لماذا التزاحم، لماذا أذية الناس، ما يحدث من عراك، من شتام، من تدافع، من إيذاء للناس، من احتكاك بين الأجساد سواء الرجال بالرجال أو النساء بالنساء أو الرجال بالنساء. من أمر بهذا؟ من أمر بهذا؟ لذلك لابد أن ننبه الناس. إذا ذهبنا إلى البيت الحرام إلى الكعبة المشرفة، إن تيسر لنا أن نقبل الحجر الحمد لله، ما تيسر فلا نتزاحم، نريد الأجر فنقع في الإثم. يعني بأي وجه وبأي دليل يجوز للمرأة أن تدافع الرجال وأن تحتك بالرجال حتى تسلم الحجر الأسود؟ من قال بهذا؟ من أجاز هذا أصلا؟ ما يجوز، ما يجوز أيها الأحبة. ولذلك علينا أن ننتبه، نذهب إلى مكة، نذهب إلى العمرة والحج، لكن لا نقع، نذهب نريد الأجر فنقع في الإثم. لا، إن تيسرت لنا قضية تقبيل الحجر أشر إليه من بعيد، أما قضية التداحم والاحتكاك الأجساد ببعضها البعض، وربما حدث هناك دعس، وربما حدث هناك يعني آلام، وربما حدث هناك خصام وشتام، طب لماذا؟ لماذا؟ نريد الأجر؟ هل الأجر هنا عند الحجر الأسود؟ لا، مكة كلها البلد الحرام. لذلك أيها الأحبة أحببت أن أحذر وننبه هذه القضية لأنها متكررة. يعني كثير من العلماء من الدعاء والخطباء حذروا ونبهوا، ولكن مع الأسف يعني الناس جهل الناس هذا خطأ كبير، ولا بد أن ننتبه، لا نذهب نريد الأجر فنقع في الإثم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، القضية الثانية المهمة أيضا قضية الاقتداء بالسنة. هل أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشك في هذا إنسان؟ إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بسنته، اقتدي بعمله، اقتدي بسمته، اقتدي بأخلاقه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أحبابي في الله، من الشيء الذي يؤلمني كثيرا يعني كثير من الناس تهاونوا في قضية السنة، وإذا قلت له سنة قال يا أخي السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لا إله إلا الله، إلى هذه الدرجة بلغت الاستهتار بكثير من الناس، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فنظروا إلى عجز الكلام وتركوا أوله. يا أخي ليش تأخذ آخر الكلام؟ يا أخي خذ أول الكلام. السنة يثاب فاعلها، من الذي سنها لك؟ قل لي بربك من الذي سنها لك؟ إنه رسولك صلى الله عليه وسلم. فتأتيني الآن تجادلني تقول لي يا أخي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أيها الأحبة ما فعلوا شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه أبدا سنة. أنا أقصد السنة، أنا الفرض لا أتكلم عن الفرض، الفرض مفروغ منه أيها الأحبة، أنا أتكلم على السنة. الصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا شيئا كانوا يعملونه على عهد رسول الله إلا أثبتوه. كان صلى الله عليه وسلم يترخص لهم، يعني لا تشدد على نفسك، أستطيع يا رسول الله أنا أريد أن أختم القرآن، قال لا أختم كل 40، قال أستطيع أكثر، قال كل 30، قال أكثر، قال كل 10 أيام، كل أسبوع، قال يعني من قرأ شيء أقل من 3 لم يفقه القرآن. الصيام بعضهم كان يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، من حرصهم لما كبر سنهم أصبح الواحد يلقى صعوبة ومع ذلك يستمر في السنة، لا يريد أن يترك عملا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نأتي نحن الآن ونتفلسف ونبرر ونقدم ونؤخر. يا أخي السنة وضعها لك رسولك صلى الله عليه وسلم، الذي يقول من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن أحبتي في الله، الله الله في الاقتداء والاستنان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول في الفعل في العمل في الاعتقاد. ما قضية أن اللي أخذ من الدين ما أريد؟ لا، وبعض الناس يبدأ يتفلسف، يعني تقول له هذا حرام، قال هذا سنة. يا أخي الرسول قال افعلوا كذا، قال لا سنة. وإذا كانت سنة ألا نعمل بها؟ ألا نعمل بها؟ يعني أنا كنت أتكلم ليلة البارحة، سألني شاب عن قضية اللحية، قلت اللحية يجب إعفاؤها ولا يجوز حلقها، قال يقولوا سنة. قلت من قال لنا سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لحيته، والصحابة رضوان الله عليهم أطلقوا لحاهم، وما سمعنا أن واحدا من صحابة رسول الله حلق لحيته، والله ما سمعنا بهذا، ولا القرون المفضلة من يشار إليهم بالبنان أنه حلق لحيته. بل عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول والذي زين الرجال باللحى. قال يا أخي يقولون سنة، قلت سبحان الله، وإن كانت سنة هل يجوز أخذها وهي سنة؟ الرسول مات عنها وقد أطلق لحيته، وأمر الأمة في أحاديث كثيرة بحث الشارب وعفاء اللحية، لكن مع الأسف يعني قلدنا الغرب والشرق وغيرهم، وأصبح هناك الأمواس ذات الحد والحدين والثلاثة. سبحان ربي العظيم، أين هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أين حف الشوارب وعفو عن اللحى، أرخ اللحى؟ لذلك أنا أقول هذا بس فقط مثال واحد. وأعجبتني كلمة حينما رؤي رجل قد أطلق لحيته وأعفاها، فيقال له ربيت لحيتك؟ قال لا، لحيتي ربتني. نعم أيها الأحبة، اللحية تمنع صاحبها من أشياء كثيرة، تعينه على الخير، تعينه على أماكن الخير، على أهل الخير، تمنعه من أهل الشر. فإن اللحية أيها الأحبة سمة للصالحين، سمة لأهل الدين، سمة للعلماء والملتزمين، وحلقها كذلك سمة لغيرهم. لا يعني هذا أيها الأحبة أن كل من أطلق لحيته معصوم وكل من حلق لحيته يعني زنديق، لا، لكن هي دلالة ومظهر من المظاهر. لذلك أيها الأحبة علينا أن نحرص على الاقتداء بهذه وغيرها، فإن أيها الأحبة قد أمرنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة أيها الأحبة ينبغي أن نحرص عليها، لا نتهاون فيها، لا نتفلسف كما يتفلسف بعض الناس يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. بل ذهب أهل العلم أن من تهاون في السنن فإن مرؤته تسقط، وربما يعني يكون له بعض الأحكام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في الاقتداء بالسنة. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي فخفض رأسه ثم مشى ثم رفع رأسه، قالوا لما فعلت ذلك؟ قال كان هنا شجرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مشى تحتها فخفض رأسه ثم مضى فرفع رأسه. طب الشجرة ذهبت؟ لا، ابن عمر فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به، حب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، المحبة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم تدعوك لهذا وأكثر من هذا. الشاعر حينما يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، والهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا نحن نزعم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ الدليل الاتباع. الدليل الاتباع أيها الأحبة، ليس الابتداع. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما كثر الزاعمون لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم طالبهم بالبينة، فأنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال فنكص كثير من الناس. ترى الكلام سهل، الادعاء سهل، لكن الإثبات هو الصعب، هو المحك الحقيقي لصدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة يقول هنا وسر ذلك محض العبودية، وأن العبادات على ضربين، منها ما فهم معناه وعلته ومصلحته، ومنها ما وضع لمجرد التعبد وامتثال الأمر. طب موقفنا ماذا؟ موقفنا التسليم. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
قالوا لم نكن من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ينبغي أيها الأحبة ألا نقدم عقولنا ولا أهواءنا ولا أذواقنا ولا اختياراتنا على الشرع الحنيف. ما جاء في القرآن قبلناه، ما جاء في السنة قبلناه وأمضيناها واتبعناها واعتقدنا بصحتها. ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر لنا الحكمة؟ أمرنا بالاتباع والعمل. وهذا دلال على ماذا؟ دلال على التسليم لله رب العالمين ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أما أنني أخوض في الدين بعقلي، وهذا ما وقع فيه المعتزلة وبعض الأشاعرة وغيرهم، ها؟ قضية العقل، تقديم العقل على النص وتحكيم النص للعقل. لا يا أخي الكريم، من قال هذا؟ من قال هذا؟ يا أخي أنا أجعل عقلي متابعا لشرعي، العقل يتبع الشرع مش الشرع يتبع العقل. ولذلك لما ظهر العقلانيون والمعتزلة وأضرابهم أخضعوا كل شيء في الدين للعقل، بل أخضعوا حتى الأحاديث. الحديث إذا كان يقبله العقل قبلناه، إذا ما يقبله العقل أبطلناه، وقالوا خبر الأحاد لا يأخذ به في العقائد. من قال الكلام هذا؟ الحديث إذا صح عن رسول الله قبلناه أحدا كان أو متواترا أو غير ذلك، يقبل حديث صحيح. ثم الحديث إذا خالف عقلي، وهل هو عقلي ضابط؟ إذا ركننا إلى العقول أيها الأحبة، عقل من؟ عقل من يعني نتحاكم إليه؟ لا، نحن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، ولذلك الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بشرع الله، هو من محض العبودية ومن أساسات الدين المهمة. لذلك ابتليت الأمة في تاريخها القديم والحديث بمن يحاكم الشرع لعقله. أضرب مثال، جاءنا من يتفلسف على حديث الذبابة. ما هو حديث الذبابة يا إخواني؟ حديث الذبابة في البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فخرج لنا من يتفلسف علينا، وهذا يعني مما تأبه الطبائع والنفوس. يا أخي ما دام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ولا نتكلم ولا نقدم ولا نؤخر، هكذا المسلم، هكذا المؤمن. لكن نحاكم الشرع لعقولنا؟ من قال بهذا الكلام إلا السفهاء؟ السفهاء. عقولنا نستخدمها في فهم النص، في القيام بما أمرنا به النص، في تطبيق النص على أنفسنا وعلى واقعنا، لا أن نقبل أو نرد. من أنت ومن أنا ومن نحن حتى نقبل أو نرد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا العقل السليم لا يقبل. من قال ذلك؟ كم من المعارف ردت بالعقول، أو النصوص ردت بالعقول، فجاء العلم فأثبتها. والآن أثبت العلم أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء، ودائما الذباب إذا سقط يتكي بالجناح الذي فيه داء. إذن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا نحسن ولا نقبح من تلقاء عقولنا، لا، النص مقدم. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا من 11 مجلد، درء تعارض العقل والنقل يا إخواني. الدرء تكلم في هذه القضية وأسهب فيها في مجلدات كثيرة. لذلك من تمام العبودية لرب العالمين الانقياد لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أن نأخذ ما شاءنا منه. قبلنا ما قبلنا، عقولنا وافقت ما وافقت، لا، سمعنا وطعنا. هكذا هم أهل الإيمان. أما الذين يأخذون ويعطون في هذه القضية فهم فيهم أشباه باليهود والنصارى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أيضا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكتشفه من معانيه، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله. ولو لم نعلم الحكمة فيه فكمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله عز وجل، سواء عرف السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف. كلام متصل، الكلام متصل أيها الأحبة. أننا ما جاءنا من ربنا سبحانه وتعالى ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخذناه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاحذروا فانتهوا. ولذلك لا بد للمسلم إذا أراد أن ينجو في الدنيا وفي الآخرة من صدق الاتباع. صدق الاتباع، هكذا كان السلف الصالح، كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان التابعون، كان تابع التابعين، وهكذا الاتباع المطلق أيها الأحبة، وعدم الخوض فيها بعقولنا إلا من باب العمل فقط. نعود أيها الأحبة إلى الحديث مرة أخرى، وهنا أيها الأحبة أدعو نفسي وأدعوكم جميعا إلى أن نتعرف على الله بأسمائه وصفاته. من أين أخذنا هذه المعلومة؟ قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، من الضار ومن النافع؟ سؤال. إنه الله سبحانه جل في علاه، إنه الله سبحانه جل في علاه. ولذلك كثير من الناس يا أخواني يقعون في المخالفات بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم، بسبب الجهل. فتجد يقع في الشرك، ويقع في البدعة، ويقع في الشهوة، ويقع في الشبهة. لماذا؟ العلم. لو عرفنا الله عز وجل حق المعرفة، لو عرفنا الناس بالله سبحانه وتعالى حق العلم وحق المعرفة، عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، انتهت القضية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لابن عمه العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه قضية مهمة، أن نعرف الناس بربهم، أن نعلمهم هذا الدين يا إخواني وبأسلوب سهل. أتمنى أن نبتعد عن التقعر في الألفاظ، بعض الناس عنده حب التقعر، المسألة سهلة ويصعبها، القضية واضحة ويخليها غامضة، لا يا أخي. ولذلك أتمنى من الدعاء، معاشر الدعاء، الخطباء، المشايخ، الفضلاء، قربوا الناس إلى دينهم وقربوا الدين إلى الناس بطريقة سهلة ميسرة، بعيدة عن التقعر، بعيدة عن التعقيد، بعيدة عن الغموض. بعض الناس إخواني يريد الدين الصافي، ويجيك بعض الناس لا حتى يثبت أنه عالم أو متعلم أو أن له مكانة فيصعب الدين على الناس. وقبل أن تؤمن بالله لابد أن تشك في وجود الله، ثم تثبت أن الله موجود ثم تعتقد. كلام فاضي، كلام فاضي. الجارية يؤتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والله ديننا سهل يا أخواني، والله ديننا سهل. فلا نجي نعقد الناس ونصعب الدين على الناس. يعني أنا مرة كنت في دورة علمية في الأسماء والصفات، فقمت أشرح هذا الموضوع بطريقة سهلة. بعد أن انتهيت جاءني مجموعة من طلبة علم، قال يا شيخ أعجبنا أنك لم تذكر لا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا أهل الكلام ولا المناطقة ولا الفلاسفة. قلت يا أخي نريد أن نعرف ربنا نحن، أنا مالي مال الناس، فلان قال وفلان ما قال هذا ما يهمني، أنا يهمني أولا أن أعرف ربي، أعرف ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، معرفة تخالط شغاف قلبي تقربني إلى ربي، معرفة أعرف كيف أتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما قضية إثارة الأقوال والمشاكل والخلافات المذهبية والفكرية والعقلية، ليش يا إخواني؟ قربوا الناس للدين بطريقة سهلة، قربوا الدين إلى الناس بطريقة سهلة، اجعلوهم يحبون الدين ومسائل الدين وما في الدين من فوائد، يعرفون الله بأسمائه وصفاته، يعرفون رسول الله وما يليق به صلى الله عليه وسلم وما لا يليق به صلى الله عليه وسلم، كيف نتبعه، كيف مثلا نصلي عليه، كيف نتأسى به، موقفنا من القرآن، من السنة، من الدين، من أصول الدين. يا إخواني والله الدين سهل، الدين سهل، بس المشكلة من يعرض الدين وكيف نعرض الدين. مثل ما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، يقول الإسلام قضية ناجحة بيد محام فاشل. يعني لا، أنا لا أعمم، لكن أقول بعض الناس يريد أن يقرب الناس من الدين فيبعدهم. لا يا أخي الكريم، نحن نحتاج أن نسهل الدين لأهله. هكذا كان العلماء يا أخواني، هكذا كان علماءنا الكبار، يعني كانوا ينزلون إلى الناس في المساجد ويعلمون الناس بكلمة بسيطة. لكن التقعر الآن الموجود والخلافات الموجودة وإيراد الأقوال، إنسان يسأل في باب الطهارة في باب الوضوء يأتي له بعشرين قول، قال فلان وفلان يا أخي أعطيني شيء سهل ميسر أتعبد الله عز وجل به بعيد عن هذه الخلافات. لا، بعض الناس يظن أن العلم أنك تأتي بكل الأقوال وكل، لا يا أخي، لا يا أخي، والله الناس يريدون أن يعبدوا ربهم، أن يسعدوا بمعرفة الله وبعبادة الله. الرازي لما قيل الرازي وقيل غيره، لما مروا كان خلفه مجموعة كبيرة من الطلاب، وكانت هناك امرأة عجوز من نيسابور تجالس قدام بابه، فتقول من هذا؟ قالوا فلان، هذا عنده ألف دليل ودليل على وجود الله. فقالت بفطرتها السليمة، والله لو لم يكن عنده ألف شبهة وشبهة ما احتاج إلى ألف دليل ودليل. فلما سمع بهذا قال اللهم إني أسألك إيمانا كإيمان عجائز نيسابور. فالدين سهل، والذي لا إله إلا هو سهل، إن كان هناك من تعقيد فهو من الناس، من الناس، كما سمعنا. أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قال رسول الله. قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. لا، تعال نسأل في أبواب العقيدة، ونسأل في أبواب الصفات، ونسأل في باب الاعتقاد وفي القضاء والقضاء. يا أخي الدين سهل. إذيك يا طلبة العلم، يا مشايخ، يا دعاة، يا أهل العلم، اربطوا الناس بربهم بطريقة سهلة، قربوا الناس إلى مولاهم بطريقة سهلة، علموا الناس الدين بطريقة سهلة، لا تعقدوهم من الدين فيفروا. ترى الدنيا الآن كلها شهوات وملاهي وشبهات وانحرافات وفتن، ولذلك لابد أن نحرص أيها الأحبة على قضية ربط الناس بربهم ربطا سهلا ميسرا قريبا محببا للنفس، وإلا ترى السوق ما هو لكم. سيأتي أهل البدع وأهل الخرافات وأهل الشهوات وأهل الطرب وأهل الفتن وأهل كذا، فيسحبونهم أمامكم وأنتم تنظرون. لا يا أخوان، ترى والله الذي لا إله إلا هو أن ديننا سهل، إن كان من تعقيد فهو منا، ما عرفنا نعرض هذا الدين العرض الصحيح اللي هو بعيد عن التعقيد وبعيد عن أمور كثيرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولذلك إن كانت من وصية أخيرة لطلابنا الأفاضل، التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا أيها الأحبة. الوقت انتهى أيها الأحبة، ولنا لقاء آخر إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل النافع، وأن يجعلنا وإياكم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها